بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
شيخ صالح جيب لي 16 و18 اشوفه يا ابني. احسن الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البيان الثاني هو البيان التفصيلي. على نفي وجوب القضاء، أي قضاء طواف النساء على الولي إذا مات المكلف بطواف النساء، ونفي كونه دينا يخرج من أصل التركة، وذلك بمقدمتين: الأولى عرض الروايات الدالة على الأمر بالقضاء عنه، وهي طائفتان. الطائفة الأولى ما دل على وجوب القضاء على ولي الميت، ومن هذه الطائفة ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، ومحل التأمل هو النخعي، باب 58 من أبواب الطواف، حديث 2. عن رجل نسي طواف النساء إلى أن قال: فإن مات فليقضي عنه وليه. ومن هذه الطائفة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله نفس الباب حديث ثلاثة: فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. وبنفس اللسان أيضا صحيحة لمعاوية لكن الراوي فضالة، بينما الراوي للأولى حماد بن عيسى. ومن هذه الطائفة وهو ما نريد أن نبحث عنه ما رواه ابن إدريس في السرائر عن نوادر أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر البزنطي في الوسائل باب 58 من أبواب الطواف حديث 11 عن الحلبي عن رجل نسي طواف النساء إلى أن قال: وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه. وأشكل عليها سيدنا يعني على السند بأن طريق ابن إدريس لكتاب النوادر للبزنطي مجهول، فلأجل جهالة الطريق لا يصح الاعتماد على المستطرفات في السرائر إذا كانت الرواية عن نوادر البزنطي. وحاول بعضهم الإجابة عن هذا الإشكال، التفتوا إلى هذه النقطة بمقدمتين: الأولى إن لابن إدريس طريقا صحيحا إلى كتب الشيخ ورواياته، يعني جده الشيخ الطوسي، وهو ما ذكره في البحار جزء 107 صفحة 189 في إجازة الشهيد الأول للفقيه ابن الخازن. قال الشهيد في إجازته: ومن ذلك ما عن فخار وابن نماء، ابن نماء من أجلة علماء الإمامية، مصنفات ابن إدريس صاحب السرائر، يعني الشهيد يروي عن ابن نما مصنفات ابن إدريس صاحب السرائر. وبهذا الإسناد ابن نما عن ابن إدريس عن ابن رطبه وهو أيضا من أجلة علماء الإمامية حيث عبر عنه المحقق الكركي بالفقيه الحسين ابن هبة الله ابن رطبة، مرويات أبي علي شيخنا، مرويات أبي علي ابن شيخنا أبي جعفر. ابن إدريس يروي عن ابن رطبة شنو؟ مرويات ابن الشيخ الطوسي الذي هو أبو علي ابن شيخنا أبي جعفر، وهو يروي يعني أبو علي جميع مصنفات والده ومروياته. النتيجة أن ابن إدريس طريقا إلى كتب الشيخ ورواياته، وهو طريق صحيح. وأيضا ما ذكره في البحار جزء 110 صفحة 70 عن إجازة المجلسي الأول للميرزا إبراهيم اليزدي، قال في الإجازة: عن الشيخ شاذان والشيخ ابن إدريس، المجلس الأول يروي عن ابن إدريس مباشرة، عن الشيخ الأعظم العماد محمد بن أبي القاسم الطبري. بعضهم يعني إذا يشوف هذه الكتب الطبري الواردة فيها البيت يظن أن هذا الطبري مال العام الذي هو صاحب التاريخ، هو المقصود بهذا وهو الإمامي يعني العماد محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ الأجل النبي أبي علي الحسن الطوسي، عن أبيه سند المذهب حسب تعبيره بكتبه ورواياته، وهذا أيضا طريق آخر صحيح لابن إدريس إلى شنو؟ كتب الشيخ الطوسي ورواياته. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن للشيخ الطوسي كما في الفهرس طريقا صحيحا لنوادر البزنطي، فقد قال في ترجمة البزنطي: وله كتاب النوادر أخبرنا به أحمد بن محمد بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد، كلهم من الأجلاء، عن يحيى بن زكريا بن شيبان عن ابن أبي نصر. إذن فالنتيجة أن لابن إدريس طريقا صحيحا لكتب الشيخ ورواياته، ومن كتبه كتاب الفهرست، وفي كتاب الفهرست طريق صحيح للشيخ إلى شنو؟ نوادر البيزنطي. فالنتيجة أن لابن إدريس طريقا صحيحا لنوادر البيزنطي، فما يرويه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن نوادر البيزنطي تام سندان ويصح الاعتماد عليه. ويلاحظ على هذا الكلام مضافا لما طعن به سديد الدين الحمصي كما قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته، قال: الشيخ محمد بن إدريس العجلي بالحلة له تصانيف منها كتاب السرائر شاهدته بالحلة. وقال شيخنا، ينقل عن شيخه سديد الدين محمود الحمصي رفع الله درجته، هو مخلص، لا يعتمد على تصنيفه. ومنشأ هذا الطعن أنه من لاحظ ما استطرفه ابن إدريس في سرائره عن كتاب أبان ابن تغليب
أنه ذكر عدة روايات ممن لم يدرك الصادق عليه السلام، بمعنى أنه روى عن أبان عن أشخاص عن الصادق عليه السلام، مع أن هؤلاء الواسطة بين أبان وبين الصادق ممن تأخر عن أبان زمنا طبقة أو طبقتين، بحيث لا يحتمل أن يروي عنهم أبان عن الصادق عليه السلام. وأيضا ما استطرفه من كتاب السياري وقال في نفس السرائر: واسمه أبو عبد الله، يقصد السياري، صاحب موسى والرضا عليهما من الله آلاف التحية والثناء. وهذا يعني تعبير عن السياري بأنه صاحب موسى والرضا خلط، فإن السياري صاحب الكتاب هو أحمد بن محمد بن سيار، وهو من أصحاب الهادي والعسكري، فلا يمكن روايته عن الكاظم على الأقل من دون شنو؟ واسطتين، إلى غير ذلك. مضافا لهذا أن رواية ابن إدريس في السرائر عن نوادر البزنطي لم يحرز أنها بنفس الطريق الذي هو للشيخ الطوسي إلى نوادر البزنطي، فلعله روى النوادر بطريق آخر مجهول. إذن مجرد أن ابن إدريس روى عن نوادر البزنطي هذا لا يعني أنها وصلت إليه عن طريق الشيخ إلى كتاب النوادر. والتعويض
ما شيخنا
نعم
يصير فضل من هذا أنه روى جميع ما على الشيخ في كتبه ورواياته، فبالتالي يصير لقى طريقا على الأقل.
هذه هو أن نحن نتكلم أن هذه رواية للعناوين الآن ببين. وعلى فرض التعويض بأن يقال على أي حال، حتى لو كان طريقه إلى النوادر ضعيفان فإن له إلى النوادر طريقا صحيحا، ألا وهو طريق الشيخ. فالإشكال عليه هو الإشكال العام على كبرى تعويض الأسناد والطرق، وهو أنه لم يحرز أن كتاب النوادر الذي وصل بيده وروى عنه هو نفسه من روى عن ما روى عنه الشيخ الطوسي بكتاب، عفوا بطريق صحيحين. إذن ما دام لم يحرز تطابق ما روى عنه في مستطرفاته مع ما روى الشيخ عنه بطريق صحيحين، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على ما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي. جزاك الله خير. شكرا على الدعاء يا شيخ راح. الطائفة الثانية، إذن فالإشكال على الرواية وارد وتبقى من هذه الطائفة ما رواه معاوية ابن عمار،
لكن ماذا لا يعالج
لأنه مريض ما يقبل العلاج.
إن هذا كتاب مشهور.
لا كان هو كتاب مشهور.
نوادر البيزنطي.
من وين مشهور؟ من وين مشهور نوادر البيزنطي؟ من وين؟ من وين مشهور نوادر البيزنطي؟
الآن هو من وين مشهور؟ من رواه النجاشي وأن هذا كتاب.
ما قال مشهور. خالق الترجمة.
الشيخ هذا
البيزنطي مشهور أخو ما في كلام. أما كتاب نوادره مشهور هذا من وين؟ ها.
الشيخ الصدوق روى عن النوادر. وقال أنا ترى ما أروي في مفيد إباجة الكتاب. قال ما أروي من الكتب المشهورة.
لا 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 هذا شوف.
اللي عليه المعول المعتمد.
شوف الشيخ الصدوق روى عن كتب مغمورة. لا يعتد بها لدى الطائفة. شيخ الصدوق مجرد أنه قال في أول كتابه أنني بلي أروي عن بلي عن الكتب المشهورة التي عليها المعول وعليها المعتمد لا يمكن الأخذ بإطلاقه يعني في الجملة. أما أن جميع ما روى عنه كتب مشهورة هذا لا يمكن الالتزام به لأنه قطعان روى الصدوق عن كتب هي محل الكلام ومحل الخلاف مثل كتاب المحاسن للبرقي وغيره. نعم.
إذا علمنا
أن
نقف هذه الكبرى فإذا ما
علمنا بذلك
ما مثلا
كتاب المحاسن للبرقي
خوب كتاب المحاسن للبرقي كتاب مشهور لكن
لا هي لا وليس في النسخة اللي عندنا طعن في الكتاب الشيخ طعن في الكتاب معاصروه
وهذا لا يستوجب عدم شهرة الكتاب
الكتب المشهورة التي عليها المعتمد يقول كذا بس كتب مشهورة كتب مشهورة عليها المعتمد وهو كتاب مطعون في شلون عليها المعتمد وعليها المعول إذا صار أدخل شنو أدخل حدثه واجتهاده في الموضوع لأنه ينقل أن هذه كتب مشهورة عليها يعني كتب مشهورة عليها المعول عندي مو أنه يشهد بأنها كتب مشهورة عليها المعول في زمانه في زمان نقله أدخل اجتهاده في الموضوع ما صار شهادة حسية حتى يعتمد عليها ما يفيد شوف علاج غيره الإبراء الطائفة الثانية ما دل على أنه يقضي عنه وليه أو غيره وهما صحيحتان لمعاوية بن عمار الأولى ما رواه الشيخ عن الكليني حيث قال فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقضي عنه وليه أو غيره والثانية ما عن فضاله عن معاوية بن عمار فإن هو مات فليقضي عنه وليه أو غيره والنتيجة أن أمامنا طائفتين ما دل على أمر الولي بالقضاء وظاهره أن طواف النساء كالصلاة والصوم يجب قضاؤه على الولي وما دل على أنه يجب وما دل على أنه يقضي عنه وليه أو غيره وهنا أفاد سيدنا ننقل كلام السيد الخوي ثم نناقشه وهنا أفاد سيدنا قدس سره في المعتمد وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره في تهذيبه أن الكلام في المتن وفي الدلالة أما الكلام في المتن فمن المحتمل أن الطائفتين رواية واحدة لمعاوية بن عمار لأن الراوي لكلا الطائفتين هو معاوية بن عمار أن من المحتمل أنها رواية واحدة رواها معاوية بن عمار عن الصادق. غاية ما في الباب، ما نقله عنه حماد بن عيسى كان فيه فليقضي عنه وليه، وما نقله عنه فضاله فيه فليقضي عنه وليه أو غيره. فبما أنها شنو؟ رواية واحدة، اختلف نقلها بين الزيادة والنقص. فإن قلنا كما يراه هو بأن الكافي أضبط من التهذيب، فترجح رواية الكافي على رواية التهذيب، ورواية الكافي مشتملة على الزيادة أو غيره، فحينئذ لا شاهد على وجوب القضاء على الولي. وإن قلنا بالتعارض بين النقلين، فالنتيجة أنه أيضا لم يقم دليل على وجوب القضاء على الولي لأجل تعارض النقلين. شنو الاتفاق؟ بل فزيادة تخرب الموضوع، معناه أنه لا يجب القضاء على الولي. الزيادة هنا زيادة، مو زيادة لا تؤثر في الحكم، زيادة تغير في الحكم. تارة تكون الزيادة لا تأثير لها في تغيير الحكم، بل هنا يقال تعارضا في الزيادة تساقطا يبقى القدر المتيقن. أما إذا كانت الزيادة مغيرة للحكم، يعني بدون الزيادة ظاهره شنو؟ وجوب القضاء على الولي. مع الزيادة ظاهره أنه لا يجب القضاء على الولي أو غيره، يعني مو واجب القضاء على الولي. إذن فبالنتيجة ليس هناك قدر متيقن وهو وجوب القضاء على الولي. فإذا لا يجب على الولي،
لا يجب مطلقا أم لا يجب إذا قام به الغير.
فإذا الوجوب شلون يعني وجوب كفاية؟ يعني قلنا وجوب كفاية مقطوع العدم. سبق أمس أن قلنا شيخنا أن وجوب قضاء طواف النساء عن الميت كفاية مقطوع العدم، خذوا مثل تغسير الميت وتكفين. هذا واحد ما طاف طواف النساء يجب على المسلمين القضاء عنه على الوجوب الكفاية، خذوا مقطوع العدم. لا يحتمل أن يجب على المسلمين قضاء طواف النساء عن الميت، مو محتمل خوف. فالوجوب الكفائي مقطوع العدم، ذكرنا هذا أمس، هذا غير محتمل. إذن فبالنتيجة أنه مع هذه الزيادة لا يجب، معناه مو واجب القضاء على الولي. بدون الزيادة معناه يجب القضاء على الولي، قلنا أنهما متعارضان. إذن فبالنتيجة أنه ليس المورد من الموارد التي يقال هناك قدر متيقن اتفقت عليه الروايتان وزيادة شنو اختلفت فيها الروايتان فيطرح مورد التعارض ويقتصر على القدر المتيقن. لا، قدر متيقن ما أكو، هذا يغير الحكم الأساس من مفاد الرواية.
شنو معناها عليه وعلى
الآن ببين هذا في الدلالة، ببين في هذا. خوف شكلنا يا شيخنا
لم يقم دليل على وجوب القضاء على الولي،
خوف
فالنتيجة أنه لم يقم.
وعلى فرضي تمامية سند رواية السرائر فيؤخذ بها، فإن مفاد رواية السرائر وجوب القضاء على الولي ولا معارض لها لو تم سندا، لأن المعارض لها رواية معاوية وقد سقطت في نفسها لأجل التعارض في نقلها بين حماد وفضالة، فلا تنهض للمعارضة. إذن فرواية السرائر سليمة عن المعارض لو تمت سندان فيؤخذ بمدلولها. هذا من جهة المتن. وأما من جهة الدلالة فقد أفاد قدس سره بأن ظاهر قوله فليقضي عنه وليه أو غيره هو الإرشاد لاشتغال الذمة، فكأنه قال بأن من مات ولم يطف طواف النساء فإنه مشغول الذمة به، لا أنه يجب القضاء على الولي، فمثله مثل سائر التكاليف التي لا يفي بها المكلف كدفع الكفارات مثلا والواجبات المنذورة حيث يموت وهو مشغول الذمة بها، فلا يجب القضاء على الولي وإن كان يستحب تفريغ ذمته. هذا تمام كلامه، زيد في علوي مقامه. الآن بابين فيه ويلاحظ عليه، أولا إن اختلاف المتن بين ما نقله فضاله وما نقله حماد شاهد على تعدد الرواية، لأن الرواية واحدة اختلف نقلها. ومن المحتمل جدا أن يروي معاوية بن عمار روايتين عن الصادق عليه السلام، لأنه لازم الصادق كذا سنة في الحج، فمن المحتمل أن يروي عنه في مورد واحد شنو روايتين، هذا ليس أمرا يعني بعيدا.
سأل الإمام جاوب الحق يصير مرة ثانية،
لأنه يحتمل بعض الخصوصيات. تلاحظ المتن فعلا يستفاد منها اختلاف في بعض الخصوصيات، مثلا ما رواه صفوان وفضاله عن معاوية بن عمار حديث 2 باب 58 عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقضي عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليس بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة. هذا ما نقله فضاله وما نقله حماد حديث 3 نفس الباب. بإسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن رجل نسي طواف النساء قال يرسل فيطاف عنه، ما قال حتى يزور البيت، يعني ما أمره بالطواف المباشر، شرع له شنو؟ الاستنابة. يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه، ولم يعتبره قضاء كما عبرت به الرواية الأولى. إذا فمن المحتمل أن معاوية بن عمار سأله عن حكم من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، فأمره بزيارة البيت، فسأله في مورد في مجلس آخر عن نفس المورد لاحتمال جواز النيابة في حقه، فأجابه الإمام فعلا بمشروعية النيابة في حقه. فمع احتمال ذلك عرفان فيؤخذ بظاهر الاختلاف الناقل، فإن ظاهر اختلاف النقل تعدد الرواية، وبالتالي فيجري فيها قواعد التعارض بين الروايتين، لا قواعد التعارض بين النقلين لرواية واحدة. هذا أولا. ثانيا، ذكرنا مرارا أنه لا أساس لهذه النكتة، وهي كون الكافي أضبط من التهذيب، فإن ظاهر التهذيب أن الشيخ ينقل ما وصل إليه من الكتب، وقد كانت الكتب مختلفة في نسخها فنقل ما وجد، لا أن الكافي أضبط منه. وعلى فرض أن الكليني أضبط من الشيخ، فمجرد الأضبطية ليست شنو؟ مرجحا شرعيا لإحدى الروايتين، إذ لا تزيد على مجرد الظن ولا دليل على حجيتي هذا الظن.
ما صار جهة صدورية،
بل في المقام، حتى لو صارت جهة صدورية جهة ظنية، بل في المقام الصغرى ممنوعة، لأنه إنما ترجح رواية الكليني على الشيخ لو دار الأمر بينهما، لكن المفروض أن الشيخ نفسه هو الذي روى الروايتين، أي أن الشيخ نفسه روى الزيادة تارة والنقيصة أخرى، فلم تختص رواية الزيادة بالكليني حتى ترجح رواية الكليني بالأضبطية. وثالثا، منع الدلالة، وهو دعوى أن المستفاد من قوله فليقضي عنه وليه أو غيره، هذا شيخنا اللي تريدوه، الإرشاد إلى اشتغال الذمة، فإن التعبير بقوله فليقضي عنه وليه أو غيره ظاهر في الوجوب المولوي، لا مجرد الإرشاد إلى اشتغال ذمة الميت وأنه ليس على أحد، لأنه دا تقول اشتغال ذمة يعني مو واجب على أحد أن يقضي عنه، هذا معناه، وأنه ليس على أحد القضاء عنه، وإنما القضاء عنه أمر مستحب، وهذا خلاف ظاهر الأمر بأنه فليقضي عنه وليه أو غيره. فالظاهر ولا أقل من كونه محتملا أن مفاد قوله فليقضي عنه وليه أو غيره، يعني فليقضي عنه وليه بالمباشرة أو بالتسبيب والاستنابة، لا أنه مجرد إرشاد إلى اشتغال ذمته بحيث لا يقع على وليه وجوب للقضاء. وبناء على ذلك فلا تعارض بين الطائفتين أو بين النقلين، ولا أقل من احتماله فتكون هذه الطائفة مجملة فيؤخذ بظهور الطائفة الأولى الدالة على وجوب القضاء على الولي. والحمد لله.
فيك نعسان اليوم، ما خلوك تنام. سلمكم الله مولانا الأجل.